ده نبع من رؤية أبونا من حوالي سنة اتكلم معانا، وكان الفكرة أنه يبقى فيه أسرة خاصة بالحضانات تتولى عملية تنظيم وإعداد كوادر للحضانات. الحقيقة احنا خدنا الرؤية دي ومشينا عليها بصلوات أبونا، والمجموعة اللي كانت معايا الحقيقة ليها كل الجهد. اسمحوا لي في جزء يقدمه للبشمهندس عادل في الأول، ويعني اسمحوا لي أن أنا أقول المهندس عادل أنا اتلمست على ايده في اول خدمة، وما زلت لغاية النهاردة انا خادم صغير معاه في النهضة. ففي جزء هيقدمه وبعدين انا هقدم جزء العملي.
البسمونز بسيس متواضع زيادة عن اللزوم يعني. نعم. هو في الحقيقة المشروع اللي احنا درسناه عشان نحو طفل افضل بخصوص الحضانات في مطرنية مغاغة ولايدو. فريق العمل هنعدي بسرعة طبعا عشان الدكتور مجدي ما يزعلش مننا. في الحقيقة خلفية المشروع ان في عوامل كتيرة قوي، زي انخفاض مستوى المعيشة، ضعف الخدمات الصحية في القرى، قلة الوعي والعادات الاجتماعية السيئة اللي اشهرها زواج الاقارب في القرى، بتخلي عند معظم اهالي الريف والقرى معاناة للأطفال الصغيرين جدا. انتشار الأمراض الوراثية وضعف الصحة، ده شيء ملحوظ جدا، ضعف المهارات الأساسية عند كل الأطفال، انخفاض القدرات العقلية، لقينا كتير قوي حالات نفسية أو شبه تخلف عقلي، الإحجام عن إرسال الأطفال للتعليم زي ما قال الأستاذ سمير. إحنا في إحصائية جبناها بتقول نسبة القيد في التعليم الابتدائي بلغت 85%، معناها إن في 15% متسربين من التعليم الابتدائي ما بيروحوش خالص أساسا. بالنسبة لعدد السكان في مطرنية مغاغة والعدوى، في حوالي 6 قرى كبيرة بيتبعها نجوع وعزب صغيرة، حوالي 41 عزبة ونجع. عدد سكان المحافظة أو المركز نفسه كان 431,000 نسمة، ده في إحصاء قديم شوية كان في سنة 2001. معدل المواليد 3.3%، يعني عدد السكان حاليا في المنطقة هناك حوالي 615,000. احنا افترضنا ان عدد المسيحيين حوالي من 10-15%، يعني عندنا حوالي 77,000 نسمة مسيحية. نسبة الاطفال برضو حسب الاحصائيات الموجودة بتقول ان هي 14% سنهم اقل من 6 سنين، يعني عندنا في حدود في المركز ده عندنا في حدود 11,000 طفل اقل من 6 سنوات محتاجين لخدمة. العدد ده عدد كبير طبعا، ويمكن عدم الاهتمام بالأطفال ده في السن ده بالذات بيبقوا واعيين من الخدمة على أساس إن دول أطفال صغيرين، مش يعني ما لهمش حياة روحية اللي احنا بنقصدها كمروح كنيسة وخدمة واعتراف وكده. احنا حطينا هدف بالنسبة لنا إن احنا ناخد حوالي 20% من الأطفال دول، يعني عندنا حوالي 2000 طفل كل سنة مفروض إن هم نهتم بيهم. ولو قلنا ان كل حضانة بتاخد من 60-70 طفل، المفروض ان احنا يبقى عندنا حوالي 30 حضانة ينشأوا كل سنة. المدة الزمنية لتنفيذ المشروع حوالي 3 سنوات. الفيجن بتاعتنا ان كانت الطفل الصغير ده مفروض يكون طفل متمكن، بيتعلم عصري وبيفهم حصري، فاهم مش حافظ، عملي ونظري، طفل يكون شاب راجل مثقف متعلم واعي مشارك ايجابي ناضج، ما هو اصله طفل مسيحي مصري. الطفل يستحق في الحقيقه الاهتمام بيه، لان هو ده النبته او البذره اللي هي هيطلع منها الافضل اللي يخدموا في الكنيسه. والكتاب المقدس كان بيدينا بطريقه غير واضحه يعني او مركزه اهتمام جدا باطفال زي موسى لما كان طفل، حنانه اللي اخده من امه او اهتمام امه بيه هو اللي خلاه بعد كده ينتمي للجذور بتاعته. الرسالة بتاعتنا كانت الاهتمام بالطفل في مرحلة ما قبل المدرسة ليكون سليم صحيا، صحيح نفسيا، ناضج عقليا، قادر على استكمال مراحل التعليم واكتشاف مواهبه وتنمية قدراته. الرسالة دي هنحققها ازاي؟ هنعمل دور حضانة نموذجية بكل قرية، الشريحة المستهدفة للأطفال من سن سنة حتى 6 سنوات. هنعمل حضانة نموذجية صحية نظيفة فيها الأدوات والإمكانيات اللي تساعد على تنمية قدراته واكتشاف مواهبه، مش مجرد بس تقضية وقت في الحضانة أو إن هو يبعد عن أهله خلاص. الهدف النهائي بتاعنا إن في نهاية الثلاث سنين نكون علمنا 2000 طفل، أنشأنا 30 وحدة حضانة مزاجية عدينا 150 مدرسة ومشرفة متخصصة يخدموا هذا العمل. خطة العمل للتنفيذ ومتابعة المشروع يتكلم عنها رمسيس معلش.
خطة العمل زي ما تعلمنا دكتور مجدي انه لازم يكون في اهداف، ولازم يكون فين امتى بكام ومين اللي هيعمل الكلام ده. فعندنا ثلاث اهداف اساسيه. الهدف الاولاني تدريب 150 مدرسه، دول بياخدوا دورات تدريبيه لمده 8 ايام كل مجموعه منهم، ما بناخدش ال 150 كلهم دفعه واحده عشان حرص على وصول العمليه التعليميه. لازم يكون العدد قليل لان في تدريبات عمليه هتشوفوها حضراتكم بعد شويه. مين المسؤول على الكلام ده؟ مدرب متخصص مؤهل في المجال التعليمي، يمكن زي ما عرض الباشمهندس سمير احنا كلنا بنستغل رانيا برسوم، ولكن في هدفنا ان شاء الله يكون عندنا اكتر من رانيا برسوم يقدروا يقوموا بالعمليه التدريبيه. الفتره بتاعتها بما ان عندنا الحضانات بتبقى اجازه 3 اشهر بتوع الصيف، فيبقى الهدف بتاعنا او التارجت بتاعنا تدريب المدربات دول في خلال فتره الصيف 3 شهور اللي هي من يوليو لسبتمبر. فين؟ في قاعات مختلفه موجوده في الكنائس او في اماكن نقدر نأجرها تبقى قريبة من أماكنهم عشان سهولة الانتقال والعودة. تكلفة بتاعتها 20,000 جنيه. ولو حبيتوا التفاصيل، لأن المشروع ده بيبقى مكلف شوية في خاماته وفي انتقالاته وفي الماتيريال وفي المدربين، ممكن تعرفوا في التفاصيل بعد كده. الهدف الثاني إنشاء 30 حضانة بواقع 10 حضانات سنويا. الحقيقة زي ما قلت احنا ابتدينا من سنة لغاية دلوقتي الحمد لله عندنا 9 حضانات فعلا تم إنشائهم وجاري إنشاء البعض الآخر. الهدف او نشاط حضانة نموذجية في كل قرية بيقوم عليها فريق محلي متخصص في انشاء وتجهيز الحضانات خلال فترة المشروع الفترة بتاعته. المكان في كل قرية من قرى المشروع اللي احنا مختارينها. الحضانة بتتكلف حوالي 50,000 جنيه ما بين انشاءات ما بين تجهيزات ما بين مواد تعليمية، وكمان بيبقى في دعم في الفترة الاولانية عشان ان كان في وجبة او خامات للتعليم او حاجات زي كده. الهدف الثالث المرحلي، في عندنا برنامج توعية للأم على هامش الموضوع ده. احنا مش هدفنا بس الطفل، هدفنا كمان الأم، فبيبقى في لقاءات شهرية للأم بتقوم بها متخصصات او متخصصين في التوعية للأمهات. الكلام ده بيتعمل شهري، بنعمل نوع من التواصل مع الأمهات وفي نفس الوقت نقل التوعية للأمهات. ده الكلام ده بيتم في كل حضانة شهريا وبيتكلف حوالي 12,000 جنيه عشان بيبقى فيه حوافز وهدايا وحاجات زي كده. النتائج المتوقعة، لأن زي ما علمنا الدكتور مجدي لازم كل مشروع فيه مخرجات ومرضدات وأثر، فالمخرجات عندنا هنا إعداد وتخريج 2000 طفل بعد 3 سنوات، وكل سنة هيبقى عندنا 2000 طفل دول ريجولر خارجين من الحضانات وفي إمكانية للزيادة. المرضدات على الكلام ده، ارتفاع درجة الوعي عند الأهل بأهمية الاهتمام بالأطفال، التوعية الغير مباشرة لعدد 1000 أسرة. جبناهم منين ال1000 أسرة دول؟ افترضنا أن كل أسرة تقريبا يكون عندنا طفلين منها في الحضانات بتاعتنا، يبقى احنا مستهدفين 2000 طفل، عندنا 1000 أسرة على مستوى 30 حضانة بننهض بيهم بيئيا وصحيا واجتماعيا. كمان من المرضدات تشغيل 150 شابة، يعني بمعنى كده ان احنا كمان ساهمنا في تقليل البطالة الموجودة في الاماكن دي. هدف كمان تشغيل عمالة مؤقتة مرتبطة بتنفيذ المشروع. كل اعدادات المشروع من تجهيزات معمارية وتشطيبات ونجارة وإلى ذلك، كل ده بنوظف كوادر من القرى دي يقدروا يقوموا بيه. يبقى احنا ساهمنا في تشغيل 150 بنت، ساهمنا في تعليم مجموعات كمان لإعمال الحرف المختلفة، وبالتالي يبقى عنده دخل موجود. كمان من الأهداف أو المردودات اللي بنشوفها إن احنا بنعمل تعاقد على كم، وبالتالي بنقدر نجيب أسعار كويسة، لأنه لما تعقد على مثلا 10 ترابيزات غير لما تعقد على 300 ترابيزة وهكذا. فبنقدر نعمل بلان أو خطة طويلة الأجل عشان نقدر نحقق الالتزامات دي بأسعار كويسة. طب الأثر للموضوع ده إيه؟ زرع الرغبة القوية في استكمال التعليم لدى هؤلاء الأطفال، طبعا من واقع الحضانات واللي بيشوفوا في الحضانات، فبتولد عنده الرغبة إن هو عايز يكمل تعليمه. رفع درجة وعي الأم بأهمية الطفل وتعليمه، وأثر حلو قوي كمان إن احنا بنوفر وقت الأم، وبالتالي بيبقى عندها وقت إنها تهتم بنفسها وبيتها، وكمان لو هي بتشتغل فبتقدر تاخد راحتها. أمثلة كتابية سريعة كده، دور الأم في إعداد النوابغ أو الكوادر. هنشوف كده مثالين من العهد القديم مثالين من العهد الجديد. العهد القديم هنشوف في أم موسى واللي كتب عنه الكتاب أنه تهذب موسى بكل حكمة المصريين، وكانت النتيجة أنه أصبح قائد قادر يقود شعب بني إسرائيل والخروج من أرض مصر. أم صمويل لعادة النبي العظيم صمويل. في العهد الجديد نشوف حنة أم الست العذراء، وطبعا ده غني عن التفصيل، وأليصابات اللي جابت لنا يوحنا المعمدان اللي قال عنه كتاب أن صوت صارخ في البرية. الفقرة الجاية دي عبارة عن تطبيق عملي للكلام اللي احنا بنقوله عشان ما بقاش كلامنا نظري. ففي إعداد المدرسات هنشوف ازاي بنعد المدرسات. ده كان طريقة إعداد مدرسات، بيتعمل لهم كورس مكثف ممكن من 5 أيام لأسبوع، بياخدوا كورس تعليمي عملي ونظري، وبياخدوا كمان خامات يقدروا يستخدموها بعد كده في الحضانات. الحقيقة نشكر ربنا وفقنا انه في خلال الفترة اللي فاتت قدرنا نطلع من البنات دول بنت بقت هي الليدر او المنسقة بيننا وبينهم. دي بتقوم بعملية زيارة للثمان حضانات اللي احنا انشأناها دلوقتي، بترجع لنا بريبورتات ونقدر نعدل عليها او نوجهها في اي تصليح او للحضانات. والحقيقة جايبة اثر حلو قوي قوي، بدءا من النظافة للعملية التعليمية لكمان تطوير الفكر بتاع المدرسات. الحاجة التانية اللي هنشوفها اعداد الفصول، لان الفصل لازم يكون على اعلى مستوى زي ما شفنا مثلا في الحضانة اللي عملها باشمهندس سمير. ده الجزء الثاني، والحقيقة نشكر ربنا انه من اولى انتاج لجنة الحضانات كتيب صغير خالص هيتوزع على حضراتكم. ده في فكرة مبسطة لاي امين يحب ياخد فكرة ازاي يبتدي الحضانة وانشائها وايه الحاجات المطلوبة، ده هيتوزع على حضراتكم. كمان من الحاجات العملية اللي قدرنا ان احنا نقوم بيها الالعاب التعليمية، حاجات زي كده. دي شفنا اسعارها في ايديو فان تبدأ من 25 جنيه فما طالع توصل ل 50 و60 جنيه. كان في فرصة ان احنا نشغل 4 شباب وشابات انتجوا الحاجات دي عمليا، ودي بتتوزع على الحضانات، ودي موجودة عند رانيا في أسرة الحضانات، اي امين يقدر يرجع لها لو يحب ياخد كمية منها. اخر حاجة هنشوفها اعداد الامهات. زي ما قلت لازم يكون في تواصل بيننا وبين الامهات، لان احنا ما بنديش واجبات، وبالتالي الامهات بتشتكي ان ما فيش واجبات، فبنجيبهم الحضانه يشوفوا عيالهم بيلعبوا ازاي، بيتعلموا ازاي، بياكلوا ازاي، خلاص بيرجعوا ما يطلبوش بموضوع الواجب ده تاني خالص. كمان كان في فرصه ان احنا نجيب الخدام المحليين انه يجوا هنا اهو ويقابلوا أبونا داود في أحد اللقاءات، وكان لقاء مثمر جدا الحقيقة، بيبقوا مبسوطين قوي لما بيقعدوا مع أبونا داود. الملحقات اللي جاية أنا هجري فيها بسرعة لأنها تفصيلية شوية، لكن هدفنا إن شاء الله زي ما طلعنا الدليل ده هيبقى فيه دليل تاني ملحق ليه بيتكلم عن كل آيتم في الحضانات، إيه اللي مطلوب فيه ويتعمل إزاي، حاطين كمان بعض الأسعار الاسترشادية اللي يحب يرجع لها في أي وقت يقدر يلاقيها موجودة. ده زي دليل صغير بيتكلم عن ده الفهرس بتاعه، اختيار المكان، تجهيز الفصول، تجهيز اماكن اللعب الداخليه والخارجيه، تجهيز اماكن الاكل، المطبخ والوجبات، الالعاب، البرنامج التدريب مدرسات، برنامج تدريب الامهات، متابعه وتحفيز للمدرسات، الحفلات والرحلات. على سبيل المثال مثلا احنا دلوقتي في نهايه العام الدراسي، خلال شهر 5 بنجهز حفله ختاميه بكل حضانه يتم فيها توزيع جوائز للاطفال وللامهات، واعداد كمان للفصل الدراسي الجديد. الحفلات والرحلات، اشراف طبي، دي حقيقه ابتدينا فيها جديد، ان احنا اتفقنا مع اطباء محليين بيقوموا بعمليه كشف دوري على الاولاد 2 خلال العام الدراسي، مره في بدايه السنه ومره في النص الثاني. ولقينا مثلا ظاهره موجوده مثلا عندنا في مغاغه على سبيل المثال ان في ديدان عند الولاد، حسبنا التكلفه بتاع كل طفل تكلف من 20-25 جنيه الكورس بتاع العلاج، فاتفقنا ان الخدمه هتقوم بيها عشان نتخلص من مرض زي كده. رعاية المواهب الخاصة، وده الحقيقة تارجت جديد بنبتدي فيه، انه دور الحضانة مش بس أن أتعلم ترنيمة وقصة وعلم، لكن كمان نكتشف المواهب الموجودة، لأن من الأولاد دول ممكن يخرج أساتذة ونوابغ في كل مجالات العلم المختلفة. بنحط عينين عليهم ونوفر لهم كل إمكانيات المساعدة عشان تأهلهم. الباب الأخير هو الإهلاك والتجديدات. أنا عملت حضانة، دوري ما انتهاش، لازم أتابع الحضانة وأشوف كمان إيه الحاجات اللي فيها بتتهالك وتتقادم، وتجديدها يتم إزاي ببرنامج علمي مظبوط. أنا هجري في الجزء ده عشان ما أخدش من وقت حضراتكم كتير. مثلا بداية الحضانة بيقوم فريق من عندنا من حضانات بإعداد رسومات هندسية. الحضانة دي تاخد قد إيه؟ والحقيقة لما قلنا 60-70 طفل في الأول، لأنه معظم الشقق اللي بتبقى عندنا حوالي 3 أوض وصالة تقريبا، ده الأماكن اللي بتبقى متوفرة، أو أوضتين وصالة. ما بنكثفش العدد في الفصول، من 15-20 طفل ماكسيمم، بجانب الصالة بتاعت اللعب اللي هي بتبقى فيها منطقة أكل، منطقة لعب، منطقة مشروعات. عشان كده بنقول الحضانة النموذجية لا تزيد من 60-70 طفل عشان يقدروا للعملية التعليمية. لو في عدد نقدر نعمل أكتر من حضانة، ما نحطهمش كلهم في فصل واحد. دي نماذج مختلفة للتصميمات. هنا بنحط مثلا تجهيزات الحضانة من منطقة ألعاب، من أوضة كمبيوتر، من خامات التعليمية اللي زي حضرتكم شفتوها، تجهيزات المطبخ، الأعمال التكميلية أو الاعتيادية، التجهيزات بتاعت الكراسي والترابيزات ودوريب المشروعات وكل الحاجات دي. بندي كورس للبنات البرنامج اليومي بتاع الحضانة بيتكون إزاي وبيعملوا إيه خلال اليوم، وبشرح ده كله، شرح للبرنامج مش هطول على حضراتكم فيه. الجزء ده مهم جدا، اللي هو الأعمال الفنية اللي بقول بنطور فيها إمكانيات الطفل ونكتشف مواهبه. هنا بنتكلم عن اختيار المكان من ناحية التهوية، وأنهي دور ومساحة الأوضة، الإضاءة المناسبة فيه، ألوان الحوائط، المعلقات، ونوع الأرضيات. كل دي عناصر مهمة جدا جدا لنجاح العملية التعليمية. الأساس والكراسي والترابيزات، دواليب المشروعات، دي من الحاجات المهمة الحقيقة اللي أنا بلاحظ في كتير قوي من الحضانات اللي بنزورها، الدولاب ده مهمل، والدولاب ده مهم جدا، هشرح لكم في دقيقة واحدة مهمته إيه. كل خانة من الخانات الموجودة بتاع الدولاب ده تبقى خاصة بطفل، بنحط له عليها لوجو باسمه وصورته وتاريخ ميلاده. الحتة دي مهمة قوي انها بتخلق في الطفل ان الحتة دي بتاعتي والحتة دي مش بتاعتي، الحتة دي اتعامل معها والحاجة دي مش بتاعتي، ما بديش ايدي عليها. اول ما بنعمل الدولاب ده السؤال التقليدي، طب العيال هتاخد حاجة بعض؟ بنقول له الحقيقة لا، هو هيتعود، واحنا بنزرع فيه الحتة دي من دلوقتي، يعرف الفرق بين الملكية الخاصة والملكية العامة. ترابيزات طبعا بالكراسي، دولاب الخانات اللي هو بتاع الالعاب، مكتبه مهمه جدا الحقيقه. يعني احنا ب ب ب بنقدم نصح في الحته دي، لازم في كل حضانه يكون في مكتبه. هتقولوا الولاد ما بتعرفش تقرا، هيتعلموا وهيقروا. والمدرسات كمان مهم قوي ان هم يقروا، بنحط لهم كتب خاصه بالعمليه التعليميه وحياتهم الاسريه حتى. طبعا تهويه وساعه الحيطه مهمه جدا، دي حاجات بتخص المدرسة، لازم تتواجد. في ناس كتيرة فاهمة ان الحضانة عملنا فصل وحطينا كرسي وترابيزة خلصت الشغلانة على كده، الحقيقة لا، لان عندها خامات مستهلكة كل شهر. يمكن انا بلفت نظر اخواتي الامنة للحتة دي، ان في عندنا خامات مستهلكة بنحتاجها كل شهر في الحضانة، من ورق، من الوان، من فرش، من صلصال، الحاجات دي كلها مهمة قوي عشان تنمية المهارات بتاع الاطفال. لو امكن في مكان للعب بره، لان بنقول الطفل طاقه، لو ما فرغش الطاقه وهو في الحضانه هيروح تلاقي الشكوى اللي جايه من الام، الواد شقي قوي ما بيقعدش ساكت في البيت. لكن لو فرغنا الطاقه بتاعته في لعب وفي انشطه، هيطلع الولد هادي وسوي، ما عندوش مشاكل. تجهيز اماكن الاكل مهمه قوي، لانه من ضمن اهداف البرنامج بتاع الحضانه مش بس بنعلم، لكن كمان بنعد جسم سليم. جسم السليم ده من خلال كورس تغذية، بنحاول نستعين بحد متخصص في التغذية للموضوع ده. المطبخ وتجهيزاته، الألعاب التعليمية والترفيهية اللي اتكلمنا عليها، البرنامج اليومي للمدرسات، وبنحط هنا قدامنا الآية، أما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. الحكمة احنا بننمي ذهنيا، القامة نمو جسدي، النعمة عند الله نمو روحي للطفل، النعمة عند الناس نمو اجتماعي ونفسي، إنسان قوي وسوي. ده برنامج تدريب الأمهات، بنبقى حريصين على أنه نقول للأم راعي الملبس، المظهر العام، الشعر والأظافر، الملابس الداخلية بتاع الطفل. ما تخليش ابنك يجيب حاجة تشغله، خاصة بعض الأماكن تلاقي مثلا طفل جايب سندويتش همبرجر مثلا وطفل معه سندويتش فول. فعشان كده بنهتم بعملية التغذية عشان يبقى كله سواسية، مفيش حد مميز. مهم جدا مفيش أولياء أمور يتواجدوا داخل الفصل. ممنوع لبس الذهب. مواعيد الحضانة عشان يبقى العيل طالع عنده التزام بميعاد حضوره وميعاد انصراف. بنبلغ بالأجازات، الأجازات المعلن عنها في اجتماع شهري للأولياء الأمور. الإشراف الطبي زي ما قلت لحضراتكم، الكشف الدوري مرتين، بيبقى فيه تجهيز برضو صندوق إسعافات أولية لو طفل تعور أثناء ممارسة الأنشطة المختلفة. وسائل إيضاح ده جزء كبير أنا مش هتكلم عليه دلوقتي، لكن في بعض خادمات معانا خدوا الكورس ده، ودول النهاردة بيعد برنامج كامل لوسائل إيضاح، لأنه الطفل ما يستوعبش كلام، يستوعب مجسمات وأشكال. فده كورس كامل بعض الخادمات خدوه، وبنقول أنه فترة تركيز الطفل تساوي عمر الطفل زائد 5 دقائق. عشان كده لازم أغير اتجاهاته واهتماماته من حين لآخر أثناء العملية التعليمية. دي شوية نصايح للمدرسة، ملخصها انه كل خادم من الخدام، كل طفل من الاطفال دول ده مسؤوليتك، امانة هتسألي عنه قدام ربنا. انا خلصت عشان انا حاسس ان انا طولت. ده هدفنا من موضوع الحضانات. اشكركم واسف للاطالة.
اوكي، مؤتمر العرض ممتاز، خد وقت كتير عن المقرر، كتير قوي عن المقرر، لكن فعلا ممتاز. وزي ما الدكتورة ميري عريان كانت بتقول، احنا ناقصنا ايه عشان نطبق كل الكلام ده في كل الكرة اللي احنا بننزلها، ودي تبقى حاجة يعني فخر لمصر كلها. تعليقات دكتور رأفت.
انا هنا بستفسر، هل هم يقدروا يساعدونا؟ لان احنا عندنا الحضانات، احنا مبارح كنا في خدمة وابونا قال هنقفل في الصيف، فطلبنا منه لا، فقلنا له يا ابونا اللي اتبنى في شهور 3 شهور هيحصل دروب، فياريت نفكر سوا ان احنا ممكن مثلا هم الحجة ان الولاد الصغيرين بيشوفوا اخواتهم الاكبر فبيغيروا وعايزين يقعدوا في البيت. قلنا له طب ما تعمل نادي صيفي يجذب اخوه الاكبر عشان الولاد ما ينقطعوش 3 شهور. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، البنت المشرفة اللي هي التزمت معايا واتدربت وبقى شوية ليها دخل من الحضانة، انا في 3 شهور اقول لها ماليش دعوة بيك، فبرضو يعني طب ما يمكن بعد 3 شهور ما لقيهاش. فاحنا انا تعليقي بس ان احنا هل ممكن نفكر في حاجة ان الحضانة تستمر في الصيف مع تعديل البرنامج بتاعها بحيث يبقى يعني مش ممل للطفل. شكرا.
اشكرك للسؤال دكتور رأفت. احنا عندنا حالتين، حالة بيبقى مطلوب ان الحضانة تستمر، وده بطلب اولياء الامور والمدرسات، ودي بنستمر فيها الحقيقة طول الصيف ببرنامج مخفض شوية عن البرنامج المكثف طول السنة. حالات التانية بيبقى زي ما حضرتك تفضلت وقلت انه بيبقى مطلوب ان الولاد الصغيرين يرتاحوا وندي اجازات للبنات الكبار. بنحل المشكلة دي او الاشكالية دي بان احنا بندي نص المرتب للمدربة عشان نضمن استمراريتها معنا. بنحول كمان الحضانة الى سمر سكول او نادي اذا امكن وكانت الموضوع ده متاح، لكن ما بنبعدش عنهم وفي نفس الوقت عشان يرتاحوا برضو شوية. شكرا.
انا بس عاوز اعلق على الارقام اللي قلتها في الاول، ان نسبة المسيحيين من 10-15% يساوي 77,000. انا عندي خريطتين بس في مغاغة عدد المسيحيين اللي فيهم 70,000، فلو سمحتوا صححوا الارقام دي. المسيحيين في مغاغة والعدوى لا يقل عن 250,000.
لو سمحت يبقى لو تقدر تديلهم البيانات اللي عند حضرتك يقدروا يعملوا ابديتنج للمشروع بتاعهم نبقى يكونوا شاكرين. اي تعليقات تانية؟ استاذ جورج اتفضل. ها طب تعليق، رد على التعليق.
لا حضرتك، هو العدد مش 200، العدد حوالي 600,000. ايوه.
بص، عملية الرصد لسه احنا جاري السعي فيها، انما زي ما قال كمال، هو بس رمسيس التزم بالحد الادنى للتوقعات، ودي حكمة منه، لكن هي اكتر من كده. فحتى لو كانت 150 او 200,000، هو الاستراتيجية نفسها أو العينة دي لو مشينا عليها نغطي مهما كان عدد الأطفال. أنا بس عندي سؤال يا رمسيس من فضلك، فكرة المينتنانس بتاع المشروع من الناحية المادية، يعني كويس التأسيس الأنبا برام ممكن يشيله وكده، إنما تكلفة الطفل وميزانية الحضانة هل يعني تحتاج إن أنا نصرف عليها شهريا طول العمر، ولا في حل للقصة دي؟ معلش عشان الكل يفهم.
أشكرك على السؤال. هو في الأول أدي فكرة عن الأرقام اللي احنا بناخدها للطفل في الحضانة. في بعض الحضانات 15 أو 20، أقصى حضانة دلوقتي 25 جنيه. لو حسبنا العملية التعليمية من المدرسات 3 مدرسات في 150 جنيه، وده أقل مرتب بنقدر نديه، و120 للدادة، عندنا حوالي 480 جنيه مصاريف شهرية للعملية التعليمية، زائد انه بنكلف الطفل حوالي جنيه تقريبا الوجبه، بس كان علبه عصير او سندوتش او حاجه زي كده، يبقى عندي حوالي 22 جنيه على اساس ان احنا عندنا جمعه وحد اجازه، وبالتالي الدخل اللي احنا بنلمهم من الاطفال ما بيغطيش التكلفه بتاعه المصروف. بنعمل ايه؟ يا اما بنجيبها من موارد تانية زي المشروعات اللي بتتعمل، او هدفنا ان قدام شويه بعد الاهالي ما يستشعروا العمليه التعليميه واستفاده اولادهم نرفع شويه قيمه الاشتراك. احنا بنحط تارجت عندنا حوالي 6 شهور في الاول، بنقول ان الامين بيشيل جزء من التكلفه بتاعتها، لكن بعد 6 شهور لازم الحضانه كاي مشروع اقتصادي تغطي نفسها على الاقل. شكرا.
مهندس سمير اتفضل.
بعد المرتبات بتاعت المشرفات والرحلات اللي اتعملت، مجمع في الحضانه 4000 جنيه اخر السنه بروفيت 15 جنيه، 15 في 120 طفل، لحضرتك شيل 120 جنيه مرتب كل خادمة في الشهر، كل مدرسة عندي هناك 8، في الآخر هتلاقي في 4000 جنيه أوفر. وعامل هناك كانتين من ضمن السوبر ماركت اللي احنا عملناه، بنجيب منه البضاعة وبنبيعها للأطفال، فبالتالي في دخل تاني للحضانة. ده بالنسبة للحضانة. حاجة تانية،
المشكلة 120 جنيه لما يجي لك الحد الأدنى للأجور هتبقى مشكلة.
حاجة تانية حضرتك، بالنسبة للحضانات أنا شفت المراجيح محطوطة في أوض، وده مش صحي، ده ما ينفعش مراجيح في كلوزد إيريا، لازم أوبن إير. تاني حاجة يعني المراجيح ما تتحطش في أوض مقفولة بقدر الإمكان، أوبن إير لازم. تالت حاجة حضرتك وجهت نظرنا ليها، فعلا الأمهات كانوا عاملين مشاكل، هم متعودين الولد يرجع والبنت بتعمل واجبات وتحل وتا، لقيت الموضوع مختلف شوية، فكان لازم فعلا لقاء مع الأمهات لتغيير دماغهم، ودي كانت نقطة مهمة جدا. يعني
دكتور نادر،
هو كان عندنا في قرية عشوائية في اسكندرية اسمها قرية العرجي في حضانة، والحضانة متعسرة شوية، فخدمة أنبا برام لما دخلت كانت الحضانة قائمة ومن تعثرها كانت قربت تقف، فحبت الدعم، فابتدينا نديها دعم شهري 600 جنيه. بس بنفكر ان احنا بنحط مشروعات في الكنيسة ان هي تجيب ايراد تصرف بيه على الحضانة، زي مثلا ترابيزات بنج وبلياردو في النادي في بتاع، او اي مشاريع في الكنيسة، كافتيريا كانتين، بحيث ان هو يجيب ايراد للكنيسة، وبعد كده نبتدي نسحب الدعم ده تاني. ده بخصوص فكرة الدعم اللي ابونا كان بيقول عليها، ازاي هل هيستمر ولا ازاي نجي نعمل مشروع ان هو يصرف على الحضانة من الكنيسة بعد ما نسيب القرية.
بس الحضانة مشروع اقتصادي لازم يغطي نفسه بعد كده، يعني هو بتسنده يغطي نفسه بعد كده.
انا بس عاوز يعني الحقيقة اشكر رمسيس والاخوة اللي معاه. حلم ان الاطفال في القرى يبتدوا يتعلموا قبل ما يدخلوا المدرسة، ده حلم يعني كان مستحيل قبل كده، لان احنا عندنا اساسا امهاتهم وابائهم مش بيقروا ويكتبوا، فكون الطفل يبقى 5 سنين وهو ابتدى يعرف يقرأ ويكتب قبل حتى ما يدخل المدرسة الحكومة، اظن ده بيبقى تارجت عندكم. الحقيقة ده إنجاز رائع جدا، لأن برضو لما نرجع ونحلم تاني ونقول لو كل أطفال القرى دخلوا حضانات نموذجية زي كده، الطفل من دول هيبقى حريص يكمل تعليمه على نفس المستوى اللي تعود عليه، ومش ممكن هيقبل أنه يعامل معاملة أقل من اللي شافها قبل كده. فيعني أنا فرحان بالتجربة، وبرضو أتمنى تتكرر في كل الإبرشيات، ويبقى في خطة زمنية زي ما عاملين كده رمسيس، انه هتخلص أطفال الأبروشية كلها متغطين حضانات في قد إيه وقت؟ يعني ده يبقى تساؤل أنت حط قصادك كده هم على يعني شغلك، عاوز خلال كام سنة تبقى كل الأطفال مدرجة في حضانات نموذجية بمشرفات نموذجيين، ويعني ده يبقى إنجاز كبير قوي نفتخر بيه قدام ربنا وقدام الكنيسة.
في أي أسئلة تانية غير نبيل منير؟ واحد اتنين، يبقى نبيل منير وميري عريان
That's it. الحتة بتاع تغطية التكلفة اللي سأل عليها ابونا حلها في ثلاث حاجات. أول حاجة في حاجة اسمها الحد الأقصى للأطفال، عند 100 طفل أقل من 100 بتخسر وأكتر من 100 ممكن تكسب ابونا، لأن عدد الأطفال بالنسبة لعدد المسات هي اللي بتحدد المكسب من الخسارة. تاني حاجة زي ما قال أستاذ سمير، بعمل مشروع جنب الحضانة اللي هو زي الكانتين أو حاجة تاني بتساعد. الحاجة الثالثة في الصيف، علشان أستاذ رأفت فتح النقطة دي، بنفتح فصول للتقوية للولاد اللي كانوا في الحضانة ودخلوا مدرسة. المدرسة ما بتقومش بالتعليم كويس، فبنقول لهم هاتوهم في الصيف ولو بعشرة جنيه، والولد ممكن يبتدي يذاكر المنهج بتاع السنة الجاية ولو ساعة في اليوم، وبيلعب بقية النهار كنادي صيفي. الموضوع ده مع الأولاد التانين، فالأم بتودي الكل مع العدد الكبير يغطي التكلفة ويطلع ربح. فدول الثلاث نقط اللي ممكن كل أمين يخلي باله منهم هتغطي تكلفة الحضانة.
ميري عريان آخر سؤال.
أنا حسب ما فهمت إن الحضانات دي للأطفال المسيحية فقط، صح؟ فهمت صح؟ تمام. طيب هل في يعني اللي أنا برضو فهمه من خبرتي في خدمة تانية عندهم حضانات، إن لا يجوز ان الحضانات دي تبقى لبوث المسيحيين والمسلمين، هل المعلومة دي صح او غير مسيحيين؟
اوكي، هو في حاجتين.
انا اصل عشان
لو جوه داخل الكنيسة بتبقى احدى خدمات الكنيسة، لو خارج الكنيسة المفروض تبقى للكل، ولو اني يعني عشان نبقى واضحين بيحاولوا يتحايلوا عليها باسلوب معين، ان ده مش حضانة، ده نادي تنمية الطفل، ونادي تنمية الطفل بقى عنده برامج يومية، فممكن الواحد يدخل للنادي ده يشترك في يوم الاثنين او الثلاث او الاربع، يشترك في يوم في الاسبوع، وبيقولوا ان احنا عندنا الاماكن دي كلها محجوزة الا يوم السبت، فاللي عايز يدخل حضانة يوم السبت بس متاح. يعني
ما بي
وبتبقى يعني طبعا الكلام ده لو كان حسب المنطقة، لو منطقة في تعايش سلمي ممكن يدرسوها،
لكن لو منطقة ان انتوا تبقوا
ما هو ما بقاش حضانة، بقى نادي تنمية نادي تنمية الطفولة، ده مسمى تاني لا يخضع للشؤون الاجتماعية ولا يخضع للتربية والتعليم. وهم الحضانات يا تخضع للشؤون الاجتماعية يا تخضع للتربية والتعليم.
طيب الأولاد اللي أخذوا الرعاية الجميلة في الإطار أو في الجو الجميل المسيحي والتربية دي، هي بتبقى إيه يعني الواقع اللي بيحصل لما بيتنقلوا بقى للمدارس
الأوتكم بتاع دي
العمومية اللي هم بيتعرضوا للمدارس؟
الحقيقة عندنا مجموعة تخرجت السنة اللي فاتت، كان تعليق الأمهات كلهم وتعليق المدرسات بتوعهم اللي بيرجعوا للأمهات بيه، انه الأطفال دول ممتازين جدا. احنا مش بنشكر في الأطفال بتوعنا، لكن دي حقيقة بتقال، الأطفال وعيهم كبير قوي ومداركهم متفتحة جدا، وبيقدروا يحصلوا اكتر من اقرانهم اللي ما دخلوش حضانات قبل كده.